قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب في الصدقة المستحبة. وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال، هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأحاديث في هذا كثيرة.
ناسب أن يأتي بالصدقة المستحبة بعد الزكاة المفروضة الواجبة مباشرة، لأن الكل إنفاق من المال، فناسب أن يكونا متتابعين. ولذلك جاء بباب الصدقة المستحبة هنا، والمقصود بها التطوعية التي يقدمها المرء دون أن يلزم بها اختيارا واجتهادا في الخير رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وقد حث الله سبحانه وتعالى على الصدقة في آيات كثيرة، ذكر المصنف حفظه الله طائفة منها. وبالإضافة إلى ما سمعتم، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. معنى ذلك أنها تضاعف كم؟ 700 ضعف. وقال تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مالا من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث المتفق عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل واشرب وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. ويقول عليه الصلاة والسلام مرغبا في الصدقة وحاثا عليها عندما سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، قال: فإن حديقتي المخراف صدقة عنها. والأحيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. يقول الله تبارك وتعالى مبينا أهمية الصدقة مهما قلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى المسلم أن يضاعف الإنفاق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فعلى المؤمن أن يبادر إليها وأن يجتهدوا. وأعلم أخي المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في بيان ما يبقى ويلحق بالميت بعد فاته، أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعمل وولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وقد جاء الحث عليها في آيات كثيرة وفي أحاديث، وخيرها ما كان خفيا عن أنظار الناس. اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جماعة من الفقراء وحث الناس على الصدقة، فبدأ أحد الصحابة بصرة عجز عن حملها، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مما يدل على أهمية الصدقة.
قال: وصدقة السر أفضل، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتبتوها الفقراء فهو خير لكم، ولأنه أبعد عن الرياء. إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل، لأمر الله بها في قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والصدقة في رمضان أفضل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان.
أعد منهم نوم فقر فقر.
وصدقة السر أفضل، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
صدقة السر أولا أنها بعيدة عن الرياء وعن أنظار الناس، فتكون أدعى للخشوع والإخلاص. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ثم إن فيها أيضا يعني جبر لقلوب الفقراء، حيث لا يأخذونها أمام الناس، فربما تحرجوا من ذلك أو حصل بينهم ما حصل. نعم.
وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
نعم أعد.
وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. غير ممتن بها على المحتاج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
هذه يعني لا ينبغي أن يؤديها باستعلاء وتكبر وتعالي وتعاظم على الناس، وإنما ينبغي أن يؤديها بتواضع وخشوع وخشية، ويكون يعني يقدمه منشرح البال نحو أخيه، فيعني يجتهد في أن تطيب بها نفسه. وقد يترتب على ذلك أن يعني يترتب على ذلك أنها بعيدة عن الرياء، بعيدة عن السمعة. قال رسول الله، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا ذهب الإنسان يقول أنا فعلت وفعلت وأعطيتك وأعطيتك وفعلت بك وفعلت بك، فقد ضيع كل شيء.
والصدقة في حال الصحة أفضل، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر.
يعني الإنسان خير ما يتقدم أو خير ما يقدم الصدقة في حال الصحة وفي حال قلة ذات اليد أيضا، فإذا قدم مع قلة ذات اليد دليل على إخلاصه وقربه من الله، وهذا معنى صحيح شحيح، عن صحيح البدن وفي نفس الوقت يعني قليل المال ومع ذلك يخرج وينفق ما وفقه الله تبارك وتعالى له، وذلك لا يضيع عند الله لأن الله لا يضيع أجر المحسنين.
والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله بها في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
والصدقة يعني تصرف لمستحقيها الفقراء والمساكين والمحتاجين، سواء كان البائس الذي لا يسأل أو الذي يمد يده إذا عرف حاله، فيعني ينبغي للمسلم أن يؤديها ونفسه طيبة ونفسه يعني راضية، وفي الوقت نفسه يؤديها برضا وإخلاص وتجرد لله سبحانه وتعالى ولا يمن على من يأخذها منه.
والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة.
المقصود بالجواد هنا الكرم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان يشتد كرمه وجوده وفضله على إخوانه في شهر رمضان، لأنه يأتي شرف الزمان متزامنا مع ما وفق الله له المتصدق من خير، فينبغي مراعاة ذلك. نعم.
والصدقة في أوقات الحاجة أفضل، قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
نعم أعد.
والصدقة في أوقات الحاجة أفضل.
نعم.
قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
يعني لو وجد جماعات يستحقون الإطعام فالأولى منهم هو أشدهم حاجة، فتبحث عن شديد الحاجة مع الاستقامة، يجمع بين شدة الحاجة وبين الاستقامة، ولذلك وصف الله مستحق الزكاة أو الصدقة بقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فيبحث عن المحتاجين قبل غيره، يعني يبحث عن المعوزين بالكلية ولا يلتفت إلى كل مدعي.
كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات، لقوله تعالى وآت ذا القربى حقه، وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه الخمسة وغيرهم. وفي الصحيحين أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
نعم. هنا خير الصدقة ما تقدمها لقريبك الذي لا تلزمك نفقته، فمثل هذا هو خير من يحتاج الصدقة إذا كان معوزا فقيرا، وذلك بأن تعطيه في تلك الأيام التي يحتاجه فيها، وإذا رأيت أنه في ضائقة، و المقصود أنه يجتهد في أن يبدأ بالأقارب، لأن للقريب حقين والبعيد حق واحد، وكلما كانت في الأقارب كلما كان أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني اتق النار ولو بشق تمرة، ويقول حتى اللقمة ما تضعها في امرأتك تضاعف لك عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك يجب تقيد بهذه التوجيهات النبوية الكريمة.
قال: ثم اعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة، نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر وإقراض مقترض. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
نعم أعد.
ثم اعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة، نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر وإقراض مقترض. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
فالمقصود أن المتصدق يجتهد في أن تكون أن يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يبادر إلى مستحقي لا أدائي له مستحقيها، لأنها حق، لأن عليه حقا، وإن لم يقل إنه يصل لدرجة الوجوب، لكن عليه الحث الكثير في القرآن والسنة على الإنفاق والتصدق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بألوان من الصدقة التي يكون الناس بأمس الحاجة إليها، وبخاصة في هذه الأيام المباركة.
قال: ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، كما أنه يشرع لمن حصل. ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، كما أنه يشرع لمن،
يعني ينبغي للمسلم أن يبادر إلى أمور الخير مهما كلفه ذلك، وأن هناك أناسا يجب إطعامهم، الجوع والعطش والذين وصلوا إلى الحضيض، لو يعني لو تركهم المسلمون جميعا آثموا جميعا، فيكون إطعامهم فرضا كفاية. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك، وأن لا ينتظر حتى أحدا يحثه، وإنما يبادر هو إلى الصدقة التي تضاعف له عند الله سبحانه وتعالى كل المضاعفة، والتي تكون ذخرا له يوم أن يلقى ربه. نعم.
كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه من محاسن دين الإسلام، لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله، فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته، إنه سميع مجيب.
مواساة المرضى وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام عند الفاقة وتقديم ما ينفع الإسلام والمسلمين، هذا أمر يعني قد قرره الشرع، بل كما بين قبل قليل أنه لو أنهم تأخروا جميعا أو تخلوا عنهم فإنهم يأثمون جميعا. فعلى المسلم أن يحافظ اجتهد في الصدقة التي تقربه إلى الله وتطفئ الخطيئة، كما يطفئ النار الحطب، كما يطفئ النار الماء، كما يطفئ النار الماء. و يعني يجتهد في ذلك، فإن ذلك يكون ذخرا له يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. والصدقة أمرها عظيم، ويعني هي من ألوان التكافل والتعاون بين المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم مسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له زائر الجسد بالسهر والحمى. فتنبه لهذا يا عبد الله، وأكثر من الصدقات فإنها تضاعف لك الحسنات من حيث تشعر أو لا تشعر. فيجتهد المسلم في الصدقات، ولا سيما الصدقات الجارية الثابتة التي تدر عليه وعلى والديه وعلى أسرته وعلى مستقبل حياته ما الشيء الكثير.